بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ ابن حجر: وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وعن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. أيها الأحبة الأفاضل، في الحديث الأول: رصوا صفوفكم، معنى الرص الأمر واضح بارك الله فيكم، ألا يكون في الصفوف فرج. وقاربوا بينها، وفي هذا تنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن صفوف الصلاة ينبغي أن تكون متقاربة لا متباعدة. يعني بمعنى، أحيانا تدخل في بعض المساجد، وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل لا علاقة له بما يعرف الآن بجائحة كورونا، لا، تدخل في بعض المساجد تجد بأن المصلي قد صلوا في صف بارك الله فيكم، ثم تركوا صف أو صفين وصفوا وراء ذلك دون حاجة أو داع أو سبب. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقاربوا بينها. فإذا المقاربة بين الصفوف مطلوبة، إلا لو دعت حاجة إلى عدم فعل ذلك. قال: وحاذوا بالأعناق. قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير بأن يكون عنق كل منكم على سمت عنق الآخر. يعني أيها الأحبة الأفاضل، الأعناق تكون على نفس السمت، أما إذا تقدم الإنسان، الأول تقدم والثاني تأخر، فالأعناق بارك الله فيكم لن تكون متحاذية، وإنما ستكون متقدمة أو متأخرة. طيب، عندنا مسألة. الحديث الأول حديث أنس، ما لفظه بارك الله فيكم؟ عند أبي داود لفظه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الحذف الغنم الصغيرة، أي أن الشيطان يأتي إلى هذه الفرج ويتخلل هذه الفرج، وإذا تخلل الفرج هذا أدى إلى عدم خشوع الإنسان في صلاته وغير ذلك. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما حكم تسوية الصفوف؟ لا شك أن تسوية الصفوف أمر مشروع، والأئمة الأربعة على سنية تسوية الصفوف. يعني لو صلى جماعة من المصلين وهذا متقدم وذاك متأخر في نفس الصف، أي أن الصفوف غير متساوية، فصلاتهم صحيحة وقد تركوا سنة من السنن. هذا مذهب الأئمة الأربعة. قال في طرح التثريب: مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وقول الأئمة الأربعة. والقاضي عياض حكاه إجماعا في كتابه إكمال المعلم، فقال: أقيموا صفوفكم، أمر بإقامة الصفوف وهي من سنن الصلاة بلا خلاف. أمر بإقامة الصفوف وهي من سنن الصلاة بلا خلاف. ما دليل جمهور أهل العلم على أنها من سنن الصلاة مع أنها أمر؟ رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، هذه كلها أوامر. قالوا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، قالوا من حسن الصلاة ولم يقل من واجبات الصلاة. وأيضا هذا رواه البخاري، وعند مسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فقالوا إذن هذا لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. وذهب ابن حزم وابن تيمية وابن حجر وغيره من أهل العلم إلى الوجوب، قالوا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، بل رواه البخاري ومسلم. وبوب البخاري في الصحيح باب فقال باب إثم من لم يتم الصفوف، فيظهر والله تعالى أعلم أن القول بالوجوب أقرب وأقوى، خاصة بارك الله فيكم وأن المسألة جاءت فيها عقوبة، جاءت فيها عقوبة ليخالفن الله بين وجوهكم. قال النووي معنى ليخالفن الله بين وجوهكم قيل معناه يمسخها ويحولها عن صورها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله صورته صورة حمار، وقيل يغير صفاتها. والأظهر والله أعلم أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، والاختلاف في الظواهر سبب لاختلاف البواطن. وأيضا يضاف إلى ذلك مخالفة السنة سبب لاختلاف القلوب وعدم اجتماع القلوب، وأما إذا اتبعوا السنة فإن القلوب تجتمع بإذن الله عز وجل على اتباع السنة. طيب عندنا مسألة، أين يكون صف النساء إذا صلينا مع الرجال جماعة؟ قال ابن رجب الحنبلي المرأة إذا صلت مع الرجال ولم تجد امرأة تقف معها قامت وحدها صفا خلف صف الرجال، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء، فإنها منهية أن تصف مع الرجال، وقد كانت صفوف النساء خلف الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. ولهذا قال ابن مسعود أخرهن حيث من حيث أخرهن الله، خرجه وكيع وغيره، ولا يعلم في هذا خلاف بين العلماء، إلا أنه روي عن أبي الدرداء أن الجارية التي لم تحض تقف مع الرجال في الصف. إذن بإجماع العلماء أن المرأة تقف خلف الرجال في صف وحدها ولو كانت منفردة، فهذا أمر خاص بالنساء. طيب عندنا مسألة، أين يقف المأموم الواحد إذا صلى مع الإمام؟ هل يقف خلف الإمام؟ يعني الناس إذا صلوا اثنين يقف وراءه أم أين يقف؟ قال ابن عبد البر في التمهيد وهي سنة مسنونة مجتمع عليها، لأن الإمام إذا قام معه واحد لم يقم إلا عن يمينه. إذن بإجماع أهل العلم أنه يقوم عن يمين الإمام ولا يقف في صف وراء الإمام، وهذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد إجماعا. طيب عندنا مسألة أخرى، هل يقف بحذائه أم يتأخر عنه قليلا عن يمينه، يعني يكون عن يمين الإمام ونوعا ما متأخرا عن الإمام؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب أن يتأخر قليلا عن الإمام، والصواب والله أعلم أنه يقوم بحذاء الإمام ولا يتأخر عنه. ففي صحيح البخاري باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، عن يمين الإمام بحذائه سواء، يعني يكون مساوي للإمام إذا كان اثنين. ثم أورد تحته حديث ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. لو ابن عباس بارك الله فيكم صف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا عنه لبين هذا في الرواية ولبين هو ذلك، بل في رواية في صحيح البخاري: ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. فإذا لو كان التأخر عن اليمين مشروع لبين هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في مصنف عبد الرزاق قال ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي معه الرجل قط فأين يكون منه؟ اثنين صلوا مع بعض. قال: كذلك إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ عطاء من التابعين الكبار، قال: نعم. قلت: أيجب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. فإذن هذا ما جاء عن بعض السلف الصالح في هذه المسألة. في الموطأ ومر معنا هذا الأثر في صلاة الضحى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. إذن فهذا يدل على أنه يصف عن يمين الإمام ولا يصف عن يمينه متراجعا عنه قليلا. فائدة أيها الأحبة الأفاضل: إذا كان المسجد كبيرا يستحب أن يأمر الإمام رجلا بتعاهد الصفوف، يعني يوكل الإمام واحد خلفه يتعاهد الصفوف الخلفية، فإذا انتظمت الصفوف كبر الإمام وصلى. في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي عثمان قال: كنت في من يقيم عمر بن الخطاب قدامه لإقامة الصف. كنت في من يقيم عمر بن الخطاب قدامه لإقامة الصف. فإذا عمر كان يوكل رجل بإقامة الصف. وأيضا عن أبي عثمان ثبت عند ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال: ما رأيت أحدا كان أشد تعاهدا للصف من عمر، إن كان لا يستقبل القبلة حتى إذا قلنا قد كبر، يعني ها نقول الآن سيشرع في التكبير، التفت فنظر إلى المناكب والأقدام، وإن كان لا يبعث رجالا يطردون الناس حتى يلحقوهم بالصفوف. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل انظروا هذا التأكيد من هذا الخليفة الراشد مع حال بعض الناس لا يبالون، الفرج موجودة والصفوف غير مكتملة والصفوف بعضها متقدم وبعضها متأخر وبعضهم لا يبالي سامحه الله. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مالك ابن أبي عامر قال: سمعت عثمان وهو يقول: استووا وحاذوا بين المناكب فإن من تمام الصلاة إقامة الصف. قال: وكان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بإقامة الصفوف. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن سويد ابن غفلة هذا من التابعين المخضرمين الكبار قال: كان أي بلال ابن رباح يسوي مناكبنا وأقدامنا في الصلاة، يعني إذا كان المؤذن هو الذي يتولى هذه المهمة فإن هذا طيب، لأن بلال هو المؤذن وكان يتولى هذه المهمة. طيب عندنا مسألة: من صلى في صف غير مستو فصلاته صحيحة، ومر معنا أن فعله لا يجوز ولكن الصلاة صحيحة. قال ابن حجر في الفتح: ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوي صحيحة لاختلاف الجهتين، يعني الأمر بتسوية الصفوف شيء وبطلان الصلاة شيء آخر. ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم، أنكر على من لم يسوي الصف، لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة، فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحد على ترك غير الواجب. قال: وفيه نظر، ابن حجر يقول: لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة، يعني يؤدبان على ترك السنة. طيب عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل ما حكم الصلاة بين السواري بين العمدان؟ في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي بسند صحيح عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا أو تأخرنا، وقع زحام من أحد الأمراء أو غيره، جاء في هذا في بعض الروايات الأخرى، قال: فدفعنا إلى السواري فتقدمنا أو تأخرنا، قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني أنس يقول نهينا عن أن نصلي بين السواري ونتقي هذا. وأيضا الصلاة بين السواري تنافي التراص بين الصفوف، فلذلك يكره للمصلي أن يصلي بين السواري، وهذا بإجماع أهل العلم. بإجماع أهل العلم أنه يكره للمصلي أن يصلي بين السواري، صلاة الجماعة يعني السارية تقطع الصف، إذا كان هناك سعة. أما في الزحام فيجوز، لأن الأمر إذا ضاق اتسع. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فمكروه للجماعة. وكذلك حكى الإجماع مغلطا في شرح سنن ابن ماجه فقال: لا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فمكروه. وأيضا حكاه العيني في شرح سنن أبي داود إجماعا. طيب، عندنا مسألة: لا يكره للجماعة أن تصلي بين السواري، يعني أحيانا كل إمام متقدم وعدد الصفوف وعدد المصلين معه ثلاثة، فصلوا بين ساريتي الصف غير منقطع، فهذا لا يكره ولا حرج في ذلك. قال ابن رجب: فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين ساريتين لم يكره أيضا، هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء. إذن تجوز الصلاة بين السواري في الحالة الأولى في الزحام الشديد بدون كراهة. الحالة الثانية إذا كان الصف بين ساريتين وعدد المصلين قليل فلا حرج، الصف لم ينقطع، فهذا لا حرج فيه. أيضا لو صلى الإمام أو المنفرد بين الساريتين فلا حرج في ذلك، يعني الإمام كان بين الساريتين ومن وراءه صفوفهم متصلة، لا حرج في ذلك. قال في طرح التثريب: فأما من صلى بينها منفردا أو في جماعة وكان الإمام هو الواقف بينها أو المأمومين ولم يكثروا بحيث تحول الإسطوانة بينهم فلا أعلم أحدا كرهه. طيب، ما مستند هذا الإجماع؟ في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. ابن عمر يقول: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دقق معي في اللفظ، قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا بين عمودين من أعمدة الكعبة، فهذا يدل على أن من صلى بين ساريتين وكان منفردا فلا حرج عليه في ذلك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.